هاتان العبادتان هما اللذان يأخذان بقلبك إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صنعت. لوحة فنية مرسومة لصحن عبارة أمام عين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لوحة مرسومة أمام عينك، فأنت لو سرت في الصحراء لرأيت أمام عينك الإبل، وخلفيتها الجبال، وسقفها السماء، وأرضها الأرض. لوحة فنية قدامك. أي واحد بيجي يرسم عاوز يرسم حاجة، لازم يرسم حاجة وراه وحاجة فوق وحاجة تحته. فالله جل وعلا صور هذا المشهد، هذا المنظر الذي يراه العربي إذا خرج في الصحراء، هذه الأربع: إبل أمام عينه أول ما يركب، وخلفيتها جبال تحيط به من كل مكان، وسقفه سماء، وتحته الأرض يسير عليها. فالله جل وعلا لفت نظر العربي إلى أن ينظر حوله. فالله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون. هذا استفهام، استفهام يقول علماء هو استفهام توبيخي تقريعي، وقيل استفهام للفت النظر والانتباه. يعني استفهام توبيخي أو تقريعي، زي ما يكون واحد جاي يزورني في البيت وأنا معلق ورقة مكتوب عليها ممنوع التدخين، هو يدخل يطلع سيجارة، أقول له: أنت ما شفتش ورقة ولا إيه؟ ده سؤال، يعني بوبخه بنبهه إن في ورقة مكتوبة المفروض كنت تبص لها. فالله جل وعلا يأخذ بقلبك لتعلم من هو الله من خلال ما تراه حولك. فلو سمحت لقلبك أن يتفكر في السماوات والأرض، وأن يعقل ما حولك من هذه الجبال العظيمة وهذه الإبل التي عظم الله جل وعلا خلقها، لكان ذلك دليلا في قلبك على وجود الله سبحانه وتعالى. فخلق الله جل وعلا أكبر دليل على وجود الخالق. إن أعرابيا بسيطا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يسمى ضمام بن ثعلبة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الأعرابي أن يستدل على وجود الله جل وعلا بما يعلم، وبعد استدلاله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: المطلوب مني إباه؟ قال الأعرابي ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم: من رفع السماء؟ قال النبي: الله. من بسط الأرض؟ قال النبي: الله. من نصب الجبال؟ قال النبي: الله. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: أسألك بالذي نصب الجبال ورفع السماء وبسط الأرض، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. وأخذ ضمام بن ثعلبة يعدد على النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الله جل وعلا الذي خلق هذا الكون كله، ما طلب الله جل وعلا منه بهذه الأمور الثلاثة. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل ودخل الجنة إن صدق. فاستدل الرجل على خلق الله جل وعلا بأن هناك خالقا أبدع هذا الكون على غير مثال سابق، هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أعرابي أيضا لما سئل عن وجود الله جل وعلا استدل على وجود الله جل وعلا بما يرى. إيه سبحان الله، هي الشمس محتاجة الدليل؟ أنا شايف الشمس قدامي، محتاجة تقول لي هاد دليل عن الشمس موجودة؟ لا لا لا، أنت مش حاسس بالحرارة بتاعتها؟ أنت مش شايف الضوء بتاعها؟ أنت مش حاسس باللي أنت بمجيء هذا الضوء من بعيد؟ أيوة نعم. وكذلك أنت تعلم أن الله جل وعلا موجود لأنك تحس بنعمها عليك، لأنك تحس بلطفه بك، لأنك تحس بعلمه بك، كل هذا دليل على وجود الله جل وعلا. قال الأعرابي البسيط: سبحان الله، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ استدلال. ومن ثم فإنك إن سمحت لعقلك أو لقلبك بعد عينك تلك البصيرة التي تنظر بها إلى السماوات والأرض وإلى ما حولك تستدل على أن الله موجود، على أن الله هو خالق هذا الكون. ومن ثم فإذا كان خالق الكون كله قد أمرك بأمر، ألا يستحق أن تفعل ما أمرك به؟ فاستدلال على الربوبية بالتفكير، ثم استدلال على الإلهية الألوهية العبودية من خلال الربوبية. اللي خلق مش يستحق أن يعبد، اللي رزق مش يستحق أن يعبد. لذلك آيات القرآن مليئة استدلال الله جل وعلا على الربوبية بالتفكر في السماوات والأرض، ثم أخذ قلبك من الربوبية إلى العبودية بأن الله المستحق لأنه الذي خلق وصور. آيات كثيرة في القرآن، قال الله جل وعلا على سبيل المثال سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أإله مع الله؟ ما قالش أرب مع الله، قال أإله مع الله. يعني إذا كان هذا الذي أنزل لك الماء من السماء ورفع لك الأرض وبسط لك ورفع لك السماء وبسط لك الأرض، ألا يستحق هذا أن يكون إلها معبودا؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. استدلال على الربوبية بأنه ينبغي أن تؤله هذا الرب سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون، لازم تبص، حاول تبص. ما فيش مرة كده من المرات تمشي في الشارع تبتعد عن الحياة المادية، سيبك من العمارات، سيبك من الشوارع المستفلتة، سيبك من البنات اللي قدامك والمحلات والبهرجة، لا سيب كل ده خالص وانظر إلى خلق الله جل وعلا. امشي في الصحراء، اطلع على طريق زراعي، على طريق صحراوي، بص بص للسماء، سبحان الله، بغير عمد، بغير عمد ترونها كما سيأتي معنا. بص للأرض، سبحان الله، كروية ومع ذلك بسطها الله لك، لا فيها مرتفعات ولا منخفضات. لو إن كل الأرض عبارة عن حفر وعبارة عن جبال تعرف تعيش؟ تعرف تمشي؟ تدبر، بص النبتة، سبحان الله، لو نبتة تحت المية أنت من تشايفها، هذه النبتة الله جل وعلا يعرف قوتها ويعرف حياتها. امشي فكر، تستدل على عظمة الله جل وعلا. بص للجبال وعظمة الجبال، لو أنك سمحت لنفسك أن تنظر لعلمت عظمة الله جل وعلا. بس نظر باعتبار، نظر باعتبار الذي قال الله جل وعلا عنه: فلينظر إنسان مما خلق، فلينظر إنسان إلى طعامه، فقل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا بصوا تفكروا واعتبر، يدلك الله جل وعلا على ذلك. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحان الله، أفلا ينظرون إلى الإبل، لما قالش إلى الفيل مع إن الفيل أعظم خلق من الإبل؟ لما قالش إلى الزرافة مع إن الزرافة أطول من الإبل؟ ليه؟ لما قالش إلى الحوت الأزرق والحوت الأزرق أعظم حيوان موجود في المية وفي البحر؟ ليه ما قالش كده؟ ليه؟ لأن أنت ربنا يقول لك بص حواليك، انظر حولك، سيدل ذلك على الله جل وعلا. جزاك الله كل خير. فلا بد أن تنظر حولك لتستدل على الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعلم أن حياة العربي، حياة العربي هذه الأربعة هي التي تدور حوله. أكثر ما يملأ عينيه وما ينظر إليه طوال يومه الإبل، السماء، الأرض، الجبال. لذلك لفت الله جل وعلا نظر الأعربي إلى النظر حوله. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ حاولت أن تبص الإبل مرة؟ خلق عجيب، خلق عجيب، سبحان الله، بحق سفينة الصحراء. حاول تبص، بس مش تبص إن هو جميل بس، أي نعم الجمال ده نفسه يأخذك. فالله جل وعلا قال: ولكم فيها جمال، جمال حين تريحون وحين تسرحون. لا، بص للإبل، خلقها كما قال تعالى كيف خلقت. وخلي بالك ربنا بيقول كيف خلقت رغم انك انت ما شفتش ازاي خلقت، لكن زي ما قول ايه، انا ماشي معاك في الشارع لقيت عمارة 50 دور، اقول لك ايه ده بنوها ازاي دي، كيف بنيت؟ فانا مش بقول عاوز اشوف اتبنت ازاي، طلعت ازاي، انما اقول كيف خلقت استدلال على عظمة هذا الخلق. فالله جل وعلا يقول لك افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، يعني استدل على عظمة هذا الخلق، فاعلم ان الذي خلقه، يعني اذا كان الخلق قدامك عظيم فما بالك كيف خلق، هو اعظم من ذلك، كما بالك بالذي خلق سبحانه وتعالى. فانظر، انظر باعتبار الى الابل، شوف امسك الابل كده من فوق لتحته، تدبر الاول سبحان الله البق بتاعه، فم الابل اول حاجه تقابلك سبحان الله، اسنان قويه واللثه بتاعته، ده علميا كلام علمي، اللثه بتاعته مغطاه بجدار مخاطي غليظ جدا، مع ان الجدار المخاطي عند اغلب الحيوانات رقيق جدا، لكن عند الابل بالذات غليظ جدا. ليه؟ ده عايش في الصحراء، هياكل نباتات فيها شوك، هياكل حاجات اباريه موجوده في الصحراء كلها، فلا بد كما سبحان الله تعالى قدر خلق هذا الابل وهداه الى ان ياكل ما جعله الله جل وعلا بهذا الخلق يستطيع اكله. خش على الأنف سبحان الله، أنف آية من آيات الله، أنف الإبل مقفول على طول، لا يفتحها إلا عند اللزوم فقط، ما يفتحهاش على طول مع إنه عاوز هواء، يفتحها عند اللزوم بس. وسبحان الله أنتوا عارفين إن الصحراء في النهار شديد الحرارة، في الليل شديد البرودة، الله جل وعلا أعطاه القدرة على ذلك عشان ما يخش برد، يعمل إيه؟ قفل مناخيره على طول، ساعة ما يخش الهواء ما يفتحش إلا أنف واحدة، ما يفتحش الاثنين. طب ليه؟ سبحان الله اكتشفوا في بداية الثمانينات سنة 1983 تقريبا، اكتشفوا ان في جهاز رباني جعله الله جل وعلا في انف الابل يستطيع تكييف الهواء، يدخل الهواء من جنب واحد، يكون الابل طلع في الجنب الثاني في الانف الثانية هواء سخن من الرئة، يقوم يعدي الهواء السائع في الرئة اللي في اليمين يكون هواء سخن في الرئة الشمال، يكسب هذا عن طريق المماسة يكسب الهواء البارد دفء، يوم يدخل للرئة هواء دافئ ما يحصلوش برد. طب ما يجي يخرج هو عاوز يحافظ على حرارة جسمه عشان بالليل ما يبردش، يوم يعمل ايه سبحان الله، يقوم يفضي الجنب اللي هو كان فيه هواء دافئ يفضيه، يوم لما يجي يخرج الهواء الدافئ من الجسم قبل ان يخرج يمتص منه كل نقطة بخار ماء وكل نقطة دفء فيخرج باردا، ليبقي الله جل وعلا داخل كل قطرة ماء وكل جزء من حرارة ليبقيه الله جل وعلا فيها على حياته. الإنسان منا لو درجة حرارته زادت درجة واحدة بس 38 درجة، ينام يسخن مش قادر يتحرك، شوفوا لي علاج على السرير مش عارف يتحرك. سبحان الله، الله جل وعلا أعطى للإبل من برا ما فيش فرو في شعر، أعطاه الله جل وعلا قدرة على انه يغير درجة حرارته ما بين الليل والنهار، فبالنهار درجة حرارته توصل لأربعين درجة مئوية، وفي الليل ينزلها بأمر الله عز وجل لخمسة وثلاثين درجة مئوية. احنا عندنا بس لو زادت نص درجة الانسان ينام ما عرفش يتحرك، لكن الله جل وعلا اعطاه القدرة على ذلك. ليه؟ الجو حر جدا في النهار، يوم يرفع درجة حرارته لأربعين يبقى قرب من درجة الحرارة ما يحسش بشدة الحرارة، يجي بالليل ينزل درجة الحرارة على طول بالليل بس لخمسة وثلاثين درجة مئوية، يقرب شوية من البرودة يقوم يحس بالبرودة، لو حس بالبرودة يقف لوحده كده يقعد يهز نفسه يلعب رياضة، حتى لو قفوه يرعش اوتوماتيك، لو انت ربطته حتى يقعد يرعش في نفسه درجة حرارة كأنه بيجريش، عارف التدريبات اللي هي الحديثة ان يقعد يجري كأنه واقف كده قدامك بس يقعد يتنطط، هو كده برضه يقعد يجري رباني بأمر الله عز وجل حتى يدفئ نفسه. سفينة الصحراء خش من الفم للأنف، بعد كده العين، بيقول لك سبحان الله الإبل لا يغلق عينه، ما بيقفلش عينه، قال أمال ده في الصحراء في عواصف وفي رياح وفي أتربة يعمل إيه؟ أعطاه الله جل وعلا أهداب رموش طويلة جدا، وفي كل رمش أسباب جعلها الله جل وعلا فيه يدفع كل الحيوانات أو الطير ويدفع كل الغبار حتى يحفظه الله جل وعلا من كل سوء. اطلع على السنام سنم الجمل، سبحان الله هذه آية من آيات الله، سنم الجمل ده آية من آيات الله سبحان الله. الجمل فيه كمية الشحوم الموجودة فيه 12 ضعف كمية الشحوم الموجودة في الخروف. الخروف فيه شحوم حوالين جسمه كلها وفي اللية وفي غيرها. الشحوم الموجودة في الجمل 12 ضعف ما هو موجود في الخروف. يعني الخروف فيه 10 كيلو جرام شحوم، الجمل فيه 120 كيلو جرام شحوم. عارف ليه؟ مع ان سبحان الله مفيش جزء من الشحوم موجود ابدا على الجلد او تحت الجلد. انت الشحوم بتاعتك فين؟ تحت الجلد، مليانه تحت الجلد. عشان كده لو انت لو واحد تخن وجري من هنا لغايه كفر طرخه يهبط ويقعد، انما الجمل بيجري وبيجري في الصحراء وبيحمل اثقال كتيره. يقدر الجمل يحمل على كتفه 6 طن، 6 طن، ويمشي بهم بسرعه 5 كيلو متر في الساعه لمده 50 كيلو متر دون توقف، دون توقف. سبحان الله. يبقى لازم يكون عنده لياقه، لياقه بدنيه، ما يكونش عنده دهون. الدهون كلها ما فيش ولا نقطه دهن موجوده على جسمه. موجوده فين؟ جمعها الله جل وعلا في السنام. ليه؟ كانه بس شايل الدهن فوق كتفه. وبعدين السنام ده هو عباره عن مصنع كيماوي، مش تصنيع الاسلحه بقى، كانت امريكا ضربته على طول. لا، ده مصنع كيماوي لتصنيع الماء بامر رب الارض والسماء من هذه المصانع الربانيه الموجوده في سنام الجمل. يجمع في السنام ده، يجمع الشحوم، وهو يقدر يتحمل انه ما يشربش ميه شهر ونص متصل. عشان كده خالد بن الوليد لما ارسلت اليه رساله من المسلمين الذين يحاربون الروم في الشام، وكان خالد مشغول بقتال الفرس في ايران، فعاوز يعبر الى الشام، مسافه بعيده وهذه الصحراء مهلكه. فكان الطريق ان يخش الجزيره العربيه الاول وبعدين يطلع على الشام، وهو عاوز يعدي يلحق المسلمين هناك. عمل ايه؟ جاب الجمال وعطشهم ومنعهم من الاكل والشرب 3 ايام. الجمل لما يعطش 3 ايام لو عرض عليه الميه يشرب كميه كبيره جدا ويأكل أكل كتير جدا، ويحول هذا الأكل في المصانع الكيماوية بأمر الله عز وجل إلى دهون. تدخل الدهون تتخزن في ظهر الجمل. خالد بن الوليد عمل كده ومشي. لما يعطشوا يذبح الجمل يأكلوه ويصفصفوا المية بأمر الله عز وجل من هذه المصانع ليشربوها في هذا الطريق. خالد بن الوليد كان دهية، كان قائد عسكري بارع، لم يهزم في معركة قط، وقاتل في 100 معركة ومات على فراشه وهو يقول لا نامت أعين الجبناء. فالجمل المصنع الكيماوي بتاعه السنام، عايز يشرب ومفيش مية، عدى شهر، شهر ونص مفيش مية، يعمل ايه؟ يقعد ياخد من السنام. سبحان الله، الدهون هو أحسن جهاز كيماوي لتصنيع المية. يحرق الدهون، ما يخرجش من الدهون أي جزء من الفضلات أبدا. ياخد الدهون يحرقها، تخرج طاقة هائلة يستطيع الحرك فيها حتى مع عدم وجود الماء وعدم وجود الطعام. يخرج طاقة هائلة من الدهون، تخرج الدهون تتحول لمية وتتحول لثاني أكسيد الكربون، يخرج ثاني أكسيد الكربون بدون ما يخرج، ما ياخد نقطة بخار ماء ولا نقطة حرارة. محتاج كل حاجة يحافظ عليها بأمر الله عز وجل. يصنع الدهون، يصنع المية من هذه الدهون. انزل الخف بتاعه، آية من آيات الله. كل إنسان، كل كائن حي المفروض له 5 أصابع. ربك عز وجل شال الأول والثاني والثالث ودغمهم مع بعض في الجمل. خف عبارة عن يعني يستطيع أن يسير على الرمال المتحركة وهو ثابت. وسبحان الله، عشان هو بيبرك ويطلع، بيبرك ويطلع، ربنا حطله على الرجلين القدامين كمان خفين، وعلى القدمين الخلفيين كمان خفين، وتحت الصدر عشان بيسند عليه وطالع خف كمان، عبارة عن قاعدة إسفنجية يستطيع أن يستند عليها ليقوم. يبقى يقعد تركب عليه ويستطيع أن يحملك. وسبحان الله، جعله الله جل وعلا مسخرا، يستطيع طفل صغير 1 ولا 2 ولا 3 يسحبه، وهو كبير قوي، لكن الذي سخره هو القوي الكبير سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ المعدة بتاعته، عارف المعدة عبارة عن إيه؟ له 3 معدات، كل معدة، مش معدة واحدة كبيرة كده، 3 معدات، كل معدة عبارة عن أنبوبة لادخار الهواء والماء. الدم بتاعه، دم الإبل، قص عشان تعتبر تعرف اللي خلقه عظيم سبحانه وتعالى. الدم بتاعه كرات الدم الحمراء، ما هيش مدورة، بيضاوية. يقول لك العلماء يقولوا هذا هو الصورة الوحيدة التي تستطيع، يستطيع بها الإبل أن يدخر الماء في هذه الدماء. لو كانت دائرية يفقد الماء بسرعة. كلام كثير، لكن تقلص منه إلى أن الله جل وعلا عظم خلق الإبل لعلك تتفكر. انظر لو شفت أخلاق الإبل، العلماء بيقولوا جمعت الإبل 100 من صفات الحيوانات الأخرى، صبور كالحيوان الفلاني، قوي كالحيوان الفلاني، حيي عنده حياء، الإبل عنده حياء، ما يجامعش، لا يجامع الجمل الناقة أمام بقية الجمال ولا أمام الناس، مستحيل، عنده حياء. وحتى طريقة الجماع مختلفة، إن يقف بظهره ودي تقف بظهرها بس كده في الستر، عنده حياء، عنده قوة رهيبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، لو جرت ما حدش يقدر يقف أبدا، عنده قوة رهيبة، 6 طن يشتلهم على ظهره وهو قاعد ويقوم هو شايلهم. إلا أقوى واحد فيكم اللي يقول لك أنا بتدرب صدر على 120 ولا 140، اللي بيلعب بفخاد 150، فين؟ أقوى رجل في العالم بيتدرب بفخاد 250 كيلو ولا 220 كيلو ومبسوط إن هو شايله، لا ده الجمل يشتل 6 طن وهو قاعد ويقوم. ده كمان ده إيه؟ ده نطر، نطر ولا اسمها إيه التانية دي؟ في نطر، خطف، لا خطف، خطف مش نطر كمان، خطف مش نطر، قوة رهيبة أعطاه الله جل وعلا إياها. فربنا بيقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بص، حاول تنظر، حاول تتدبر، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعت. ربنا قال خلق السماوات بغير عمد ترونها. أنا عاوز أسأل السؤال، لو ربك قال خلق السماوات بغير عمد تفهم الإيه من غير عمد ولا؟ طيب كلمة ترونها لو أنت شلتها من الآية في غير القرآن، لو أن خلق السماوات بغير عمد والآية خلق السماوات بغير عمد ترونها، هتفهم ولا مش تفهم؟ خلق السماوات بغير عمد تفهم ولا تفهمش؟ طب ليه قال ترونها؟ العلماء حديثا أثبتوا أن للسماء عمدا لكن لا يراها الإنسان، عشان كده ربي قال ترونها، يعني أنت مش شايف الأعمدة لكن لها أعمدة. الأعمدة هي عبارة عن إيه؟ أعمدة وهمية لا ترى، هي عبارة عن قوى الجذب بين جميع الأجرام السماوية، في قوة جذب للشمس هائلة، وقوة جذب للأرض أقل من الشمس، وقوة جذب للمريخ أقل من الأرض. ليه؟ عشان لو قوة جذب الأرض أكتر من قوة جذب الشمس، الشمس تنجذب بشدة للأرض فيحترق الناس. لو قوة جذب المريخ أشد من قوة جذب الأرض، دي هي دي الأعمدة، لو قوة جذب المريخ أشد من قوة جذب الأرض تتحرك الأرض بعيدا عن الشمس، يموت الناس من شدة البرد. لو الأرض اتحركت متر قدام ولا متر ورا سبحان الله يموت الناس، يموت من شدة الحرارة أو يموتون من شدة البرودة. ليه؟ التحرك ده يغير الدورة بتاعتها، كل شوية تقرب أو تتباعد، تقرب أو تتباعد، يموت الناس. فبغير عمد قدر الله جل وعلا، بغير عمد نراها، لكن هناك عمد لا نراه، قوة الجذب ما بين الشمس والأرض، ما بين الكواكب بعضها وبعض، ما بين المجرات بعضها وبعض، ما بين السماوات بعضها وبعض، كل هذا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. والسماء في الصحراء لازم تبصلها، لازم تبصلها. سيد القطب رحمه الله تعالى بيقول في تفسير الآية، الله جل وعلا دفع العربي إلى أن ينظر إلى السماء في الصحراء لأن السماء في الصحراء لها منظر بديع، فلو نظرت إلى السماء في الصحراء كأنه لا توجد سماء إلا في الصحراء. لو شفت السماء، أنا فاكر والله يا أخوانا شفت منظر السماء في الصحراء في حتة بعيدة، إيه ده؟ بين كل نجم ونجم نجم، ولو دققت بين النجم ده والنجم الثاني نجم، نجوم هائلة، منظر سبحان الله. العالم الإنجليزي جيمس جينز، قلت لكم عنه قبل كده، استدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أن الله موجود. جيمس جينز كافر، إنجليزي كافر، قاعد في محاضرة قدام الأمريكان بيخبرهم بالمسافات الهائلة بين النجوم، وهو بيخبرهم بقى إن في الأرض بتدور حول الشمس 9 كواكب، عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو وكوكب عاشر اكتشفوه أخير حوالين الشمس، ده نجم، في كم نجم؟ في 100 مليار نجم، 100,000,000,000 نجم بيدور في حاجة اسمها المجرة. في كم مجرة؟ في 100 مليون مجرة، 100 مليون مجرة. لو طيارة بتسير بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، بدأت من طرف الكون تطير للطرف الآخر، تظل الطيارة تطير 1,000,000 سنة، ولو وصلت الكون هيكون تضاعف حجمه. وهو بيتكلم الكلام ده، عظيم خلق الله عز وجل، عظيم خلق الله من المجرات والكواكب والأجرام السماوية والكويكبات، هو بيتكلم دموع نزل. قام له عالم مسلم قال له صدق الله، إنما يخشى الله من عباده علماء. قال له تعالى جبت كلمة ده منين؟ الكلام ده جبته منين؟ قال له هذه آية عندنا في القرآن، وريني ترجمتها. رأى ترجمة معنى هذه الآية فقال أشهد أن الذي أنزل هذا الكلام هو الذي خلق هذا الكون. سبحان الله، تفكر في السماوات والأرض يدلك على الله جل وعلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. سبحان الله، لو ربنا ما رفعش عنك السماء نزلها شوي تموت بالحر. الواحد لما بقعد في بيت سقفه نزل شوية يتخنق بالحر، لو ربنا نزل السماء شوية الإنسان يموت بالحر، لو رفعها شوية يموت من البرد. الله جل وعلا بص للسماء حرس، حرس شديد. قلنا لكم، قلنا في سورة الطارق ربنا سمى السماء بقوله والسماء ذاتي الرجع، والسماء ذاتي الرجع، دي حرس شديد. السماء بترجع اللي جيلها، لو فيه غازات متأينة من اللي موجودة في الأرض حبة تخرج، لا ده في حراسة مشددة ما تعرفش تخرج. الهواء، خلي بالك الأرض الوحيدة اللي فيها غازات، الكوكب الوحيد اللي فيه غازات. ليه؟ لو الغازات خرجت الإنسان يموت اختناقا، لو الغازات خرجت ما تشوفش الإنسان يتعامى في الأرض. ليه؟ الضوء بيجي، انت عارف الضوء جاي من الشمس، كل لو انت ركبت مكوك فضائي واتجهت تجاه الشمس، كل ما تمشي ناحية الشمس الظلام يزداد. ده انت راح ناحية الشمس تظلم زيادة، كما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، كأنك قفلت عينك مش شايف. طب ليه الأرض منورة الوحيدة اللي بتنور؟ بيجي الضوء يسير وسط الغازات المتأينة الموجودة في الأرض. لو إن الأرض، سبحان الله، لو إن الأرض ما فيهاش هذه الغازات، ما فيهاش الهواء، ما فيش حراسة مشددة، اللي فيها ما يخرجش، الحرارة اللي فيها ما تخرجش، كان الهواء خرج ما تشوفش بعد كده. سبحان الله، كل يوم غازات سرطانية تأتي من خارج الكون، الله جعل السماء حراسة مشددة لترجع ذات الرجع، لترد هذه الغازات. لو أذن الله جل وعلا بغاز واحد دخل من هذه الغازات السرطانية يموت الناس. انتشار السرطانات في هذه الأرض انتشر بدرجة رهيبة. ليه؟ على ما أقوله السبب الثقب الصغير اللي حصل في طبقة الأوزون، طبقة حماية ربانية، ثقب ياسر حصل انتشرت السرطانات. أما لو الطبقة دي مش موجودة خالص، الطبقة دي مش موجودة تعمل إيه؟ سبحان الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. بص الجبل كده، سبحان الله، قوة، طول، عرض، صلابة، خوف. سبحان الله، الجبل كل حاجة ربنا سماه في القرآن وتد. ليه؟ منصوب قدامك 9 أعشار الجبل تحت الأرض والعشر اللي باين بس، ومع ذلك طوله ارتفاع هائل لدرجة إنه مغطى من فوق بالجليد. أنا شفت في السعودية مشيت فوق جبل متسفر الطريق فوقه 3 ساعات بسرعة 160 كيلو ماشيين فوق جبل، طولها طول وعرض قوة شديدة. وربنا قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغريب وسود. شوف الرخام أهدام الجبل، شوف الرخام البني ده أهدام الجبل، بني على أسود على أحمر على أبيض على أزرق، ألوان مختلفة. شفت جبل والله الأنساء في حتة في السعودية اسمها الرين، جبل كله أحمر، أحمر صافي، أحمر ما فيش نقطة، كله أحمر. لما تشوفه لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، سبحان الذي نصب هذا الجبل، كله أحمر سادة، أحمر فاقع، الله جل وعلا خلقه. سبحان ربي، جبل لما تشوفه فعلا صلابة شديدة. عشان كده في حديث في سنة الترمذي حسنوا بعض أهل العلم قالوا يا رسول الله أي جنود الله أشد؟ قال الجبال، أشد جنود الله الجبال. قالوا فما أشد منها؟ قال الحديد يكسر الجبال. قال فما أشد منها؟ قال النار تصهر الحديد. قال فما أشد منها؟ قال الماء يطفئ النار. قال فما أشد منها؟ قال السحاب يحمل الماء. قال فما أشد منها؟ قال الرياح تسير السحاب. قال فمن أشد منها؟ قال ابن آدم يتصدق بالصدقة بيمينه حتى لا تعلمها شماله. فالجبل شديد، عشان كده لما تمشي الجبل فعلا تستوحش، تعلم من عظمته عظمة الذي خلق هذا الجبل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح يتحنث داخل الغار في الجبل. ليه ما يتحنث بيته؟ وجودك في الجبل نفسه مع عظمة وصلابة وطول وعظم خلق هذا الجبل يكسبك خشية لله عز وجل. عشان كده الآية اللي سمعناها في سورة الأعراف، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، الجبل نفسه المنظر له يخوف، فما بالك لما ربنا يرفع فوق بني إسرائيل ومع ذلك ما آمنوا، ما جبل فوق دماغهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خلاص هي يصبحوا رماد. فالجبل يكسب الخشية من الله، خشية من الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نعمة، نعمة إن ربنا سطح الأرض. طب الأرض كروية كما قال كثير من أهل التفسير، ونقل الرازي بقوله نقل الإجماع، إجماع أهل التفسير على أن الأرض كروية. طب ليه ربنا ما قالش الأرض كروية؟ ما قالش ليه وإلى الأرض كيف كورت؟ أصل لو قال الكلام ده كيف كورت وكمان الأرض بتدور، الأعرابي وبعدين أنا بيتي بقى كان في مكة بكرة يبقى في المدينة، ما يفهمش. فيقوم ربنا يدلك على أن الأرض كروية بقوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يبقى الأرض كروية. بس لو قالها الأعرابي أن الأرض بتلف ما يفهمش، ما يصدقش القرآن. أخبرنا الله جل وعلا أن الأرض مسطحة ومع ذلك كروية، وهذه الأرض تدور بسرعة هائلة. حد يعرف يجيب لي آية من القرآن على أن الأرض بتدور بسرعة عالية؟ يوم القيامة الكلام ده. قال تعالى في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال لك يكور الليل على النهار، يبقى الليل والنهار إيه؟ عبارة عن كرة بيدورهم، يبقى الأرض كروية بتدور بيجي ليل ونهار. قال لك الليل والنهار ده بيدور بسرعة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يعني بسرعة، فدل على أن الأرض كروية وأنها تدور بسرعة هائلة. لمن تفكر في القرآن، لمن تفكر في القرآن كلام أنا عارف أنه علمي في إعجاز، بس المفروض يأخذ بقلبك لتعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. العشاء هذا يوم القيامة. قال تعالى، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جميدة ويتمر مر الصحاب. الكلام ده إمتى؟ ويوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور فالآية يوم القيامة. إنما آية بتاعت الدنيا إن الأرض كروية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وآية الأرض بتدور بسرعة هائلة يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر. وفي آية في القرآن تدل على أن أرض كروية أيضا وتدور بسرعة هائلة. فالله يلفت نظرك إلى أن الأرض، إلى أن تنظر إلى هذه الأرض مسطحة قدامك. العلماء بيقولوا أن الأرض الجزء الكروي الكبير لا يظهر فيه الكروية، لكن فعلا نقلا وعقلا أن الأرض كروية، نقلا وعقلا أن الأرض كروية. نقلا قلته لك يكور الليل على النهار ويطلبها حديثا، عقلا العلماء الآن على أن أرض كروية، صور الأرض على أن أرض كروية. سبحان الله، وإنت تعرف كده، كنا بناخدها وإحنا في الابتدائي، ما هو الدليل على أن أرض كروية؟ ظهور أعالي السفن قبل أسافلها، طلوع الشمس من أسفل إلى أعلى، الشمس بتطلع قدامك كده صح؟ بتطلع كده، يبقى في حاجة هي بتدور والأرض بتدور، يبقى الأرض كروية. ظهور أعالي السفن قبل أسافلها، لو الأرض مش كروية تشوف السفينة كلها مرة واحدة مرة واحدة، إنما بيظهر أعلاها الأول، يبقى هي حاجة جاية من تحت، يبقى في دوران. قال الله جل وعلا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا هو التذكير بالتفكر في السماوات الأرض. ثم انتقل الله جل وعلا إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم أيضا بكلام الله. ممكن انت ناس كفرة في الغالب، الكافر اللي قلت له آية ما ينفعش معه، لو واحد كافر قلت له آية هو أصلا مش معترف بالقرآن هيسمع الآية ازاي؟ محتاج تذكر له التفكر في السماوات والأرض، يعني آيات الإعجاز ينتفع بها الكفرة أكثر من المسلمين، هم المسلمين فعلا مؤمنين ويزدادوا إيماما بها، لكن الكفر بينتفعوا بها بيدخلوا بالإسلام بهذه الآيات. عشان كده ذكر الله جل وعلا هؤلاء الكفرة بالسماوات والأرض بهذه الآيات التي تعجزهم، بهذا الخلق الذي يعجزهم. وربنا قال كيف مع إننا ما شفناش أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. عبر الله في كل هذه بالكيفية، رغم أنك لم ترى الكيفية لكن الكيفية تدل على عظمة خلق الله جل وعلا. كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، هو ما ربنا ما وروش كيف يحيي الموت، إنما ورالوا الطير هما بالجمع مع بعضها بس، لكن هذا ليس كيفية الإحياء. فيستدل بذلك على عظمة الله جل وعلا الذي خلق هذا الخلق. ثم ذكر الله جل وعلا الناس بهذا القرآن، قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. ده تذكير بقى غير التذكير بالتفكر، تذكرهم بالتفكر أولا ثم تذكرهم بالقرآن. قلت لك إن ممكن الكفر ما يستفيدش من القرآن. قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فالمجرم الكافر البعيد عن الله لو قرأت عليه القرآن ربما لا يتعظ، بل ربما لو قرأت عليه القرآن يشمئز قلبه. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فربما لا ينفع القرآن في التذكير مع هؤلاء، فقال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم، ذكر هؤلاء الكفرة بالتفكر في السماوات والأرض، ومن ينتفع ذكره بالقرآن. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد، الذي يخاف ذكره بالقرآن. لكن لا مانع أيضا أن تذكرهم بالتفكر، وإن لم يتذكروا أيضا ذكرهم بكلام ربك سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك. يأتي أبو الوليد فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدنا رجل أشأم منك، ما وجدنا رجل أشأم على قومه منك، ماذا تريد؟ إن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تريد، إن كان بك حب الجاه جعلناك أميرا علينا، إن كان بك حب الباء زوجناك من أبنائنا ما تريد، إن كان بك إن كان. ظل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طويلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه قال أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، ثم قرأ النبي قول الله تعالى من أول سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الرجل يسمع وكأنه لا يسمع، الرجل يبصر وكأنه لا يرى، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هو مش شايف، شايفه بس مش شايفه، سمع الكلام بس مش فاهم. بينه وبين القرآن حجابا مستورا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومع ذلك يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فيقرأ النبي سورة فصلت حتى يصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما سمع أبو الوليد هذه الآية وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نشدتك الله والرحمة أن تسكت كفاية، ثم ترك النبي ورجع إلى قريش. قالوا ما لك جئت بغير الوجه الذي ذهبت به، إيه اللي حصل لك، متضايق ليه؟ قال والله يا قريش أو يا أيها الرجال ما سمعت من كلامه وما فهمت وعقلت من كلامي إلا أن قال فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وأنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق فوضعت يدي على فمه حتى لا ينزل عليكم العذاب. ده اللي فهمه، تذكر بالإعجاز بالتفكر في السماوات والأرض، ومع ذلك تذكر بالقرآن من يخاف ومن لا يخاف. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي التذكير. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالقرآن ليكون كتاب إعجاز علمي، نعم في إعجاز لكن ليس أصل الكتاب للإعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليذكر الناس ولينذرهم وليخوفهم وليرجيهم فيما عند الله، لم يأتي أصلا ليقول لهم أن الأرض كروية وإن قطر الأرض 13 ألف كيلو وإن المستقيم عبارة عن خط وصل ما بين نقطتين والمثلث من، لا لا لا. بعض الناس ممكن يستدل بالقرآن على أشياء من هذه إعجاز علمي، لكن لم يرسل الله النبي لذلك، لكن جعل الله جل وعلا أو تكلم الله جل وعلا بالقرآن ليكون القرآن فيه إعجازا لغويا طبيا، إعجاز عسكري، إعجاز علمي، إعجاز في الكون، كل حاجة. لأن الله جل وعلا جعل هذا القرآن هو الكتاب الخاتم إلى أن يرث الله الأرض ما عليها الذي حفظه الله سبحانه وتعالى. فذكر إنما أنت مذكر، ذكر إنما أنت مذكر. وظيفتك يا رسول الله إنك تذكر، لست عليه مسيطر. وظيفتك أن تنذر، أن تخوف، أن ترجي الناس، أن تعلم الناس، أنت ومن معك. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة المباركة التي اصطفاها الله جل وعلا وفضلها وأعزها ورفع شأنها وقدرها لأنها تدعو إلى الله جل وعلا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. فدعا الله جل وعلا أو علم الله النبي صلى الله عليه وسلم والأمة أن وظيفة الأنبياء والدعاء هم هو التذكير والتعليم فقط، لا تجبر أحد على أن يلتزم، لا إكراه في الدين. فذكر إنما أنت مذكر، وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر، إنما أنت مبلغ، إنما أنت مبشر، إنما أنت مخوف. هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، لست عليهم بمسيطر، الهداية أمر الله عز وجل. ما عليك يا رسول الله دعوة، والدعوة عامة لكن الهداية خاصة. اسمع شوف الآية دي اسمعها كده، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. يبقى الدعوة عامة لكل الناس لكن الهداية بمشيئة الله عز وجل، اصطفاء من الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدعو إلى الله لكن الهداية بأمر الله عز وجل. فالمهتدي من هداه الله، المسدد من سدده الله، الموفق من وفقه الله. لأجل ذلك لو أردت أن يهديك اطلب منه الهداية، لو أردت أن يسددك اطلب منه السداد، لو أردت أن يثبتك اطلب منه الثبات، لو أردت الإيمان اطلب منه الإيمان. فكل ذلك بأمر الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي بمهيمن أي بجبار، لا تستطيع أن تجبر أحدا على أن يلتزم بدين الله عز وجل. كل ما عليك دعوة إلى الله، والله جل وعلا هو الذي يقذف هذه الهداية في قلوب من أحب الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى الله وما عليك بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت تدعو إلى الله. قال أبو بكر في تفسير هذه الآية في صحيح البخاري إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فأنت إذا رأيت ظالما ادعوه إلى الله، لكن ما عليك هدايته. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا كثيرا إلى الله عز وجل وماتوا على الشرك، فإن الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وظل النبي يحرص على دعوته حتى عند موته، ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب وهو أخف أهل النار عذابا، بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. فالهداية أمر الله عز وجل، الدعوة أنت تدعو والهداية أمر الله عز وجل. ألم يدعو نبي الله نوح ابنه، دعاه إلى الله، دعاه ودعاه ودعاه، وكان خبيرا في الدعوة. يعني سيدنا نوح خبير في الدعوة، 950 سنة دعوة، عنده خبرة. ده لو واحد من الدعاء قعد 10 سنين يدعو إلى الله يبقى عنده خبرة، يعرف اللي دمه يحتاج إيه ويكلمه إزاي ويخشره إزاي ويجيبها له إزاي. 10 سنين بس ولا 15 سنة. أمال سيدنا نوح 950 سنة دعوة إلى الله، عنده خبرة، ومع ذلك لم تنفع الخبرة في دعوة ابنه. دعاه لكن لم يهتدي. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دعا نوح، يا رب دبني روحي فلذاتي صلبي. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، من أهلي، وإن وعدك الحق، وعدتني ما تخزنيش، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، تبرأ منه. سيدنا إبراهيم دعا أباه، فلما رأى ولما علم أنه لن يهتدي وعلم أنه عدو لله تبرأ من استغفر ربنا. قال لا ما تستغفرش. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه الحليم. قال الله جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليه مسيطر. زوجة نبي له نوح وزوجة نبي له لوط، نبي له نوح نبي له لوط كانوا خائنتين لهما في الدعوة لا في الفراش، ومع ذلك لم يهتدوا. فالهداية أمر الله عز وجل. عاوز ربنا يهديك قل يا رب، عاوز ربنا يثبتك قل يا رب، عاوز ربنا يحفظك قل يا رب. فأنت تدعو إلى الله عز وجل والهداية بأمر الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلا قالوا إنه استثناء حقيقي وقالوا استثناء منقطع. يعني استثناء منقطع معناها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال بعض العلم إن استثناء من كلمة فذكر أو إنما أنت مذكر أو لست عليهم بمسيطر، يعني إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني ذكر لكن من تولى وكفر ما ذكروش. ده قول من العلماء، ذكر لكن من تولى وكفر لا تذكر. فالله جل وعلا يقول ذرهم في خوضهم يلعبون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. فأنت بتذكر لكن ما ينفعش بالتذكير، خلاص سيبك منه، سيبك منه، أعرض عنهم. أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر، من تولى وكفر لن يتذكر. أو لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، لست عليهم بمهيمن بجبار، لكن من تولى وكفر سيجعلك الله مسيطرا عليه، لكن ليس بالكلام إنما بالسيف والسنان. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هو لو ربنا قال لك العذاب بس مش كفاية، فيعذبه الله العذاب، لكن الله يعظم العذاب فيعذبه الله العذاب الأكبر. قالوا بعض العلم فإن في الدنيا عذابا للمعرض عن الله، عذاب الشقاوة، عذاب الهم، عذاب الضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض أهل العلم سبحان الله كلمة ضنك شديدة، الكلمة نفسها شديدة، فما بالك بحياة الضنك، يعني كلمة ضنك وحشة. لما أقول لك مثلا كلمة سلسبيل، الكلمة نفسها حلوة، فما بالك بالشراب نفسه كذلك، ضنك كلمة شديدة صعبة، فما بالك بالعذاب نفسه. فهو يعيش عيشة الضنك في الدنيا، عيشة الشقاوة في الدنيا، ويوم القيامة يزداد العذاب ليكون عذابا أكبر. النار يعرضون عليها قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني في عذاب في الدنيا نار، في عذاب في القبر نار، في عذاب في أرض المحشر عرصات القيامة، لكن في النار والعياذ بالله العذاب الكامل. قطرة واحدة من الزقوم لو قطرت علينا هنا لما استطاع أحد أن يعيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي بإسناد الحسن الألباني، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم، فكيف بمن تكون شرابه، كيف من تكون طعامه. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يذكرك الله جل وعلا كما تعودنا في القرآن أن يذكرنا الله جل وعلا بالرجعة دائما. إن إلينا إيابهم، هتأكل افتكر أنك رجع ربنا، هتأخذ رزقك إليه النشور، هتعمل حاجة في دنياك اعرف ان ربنا رجع. ذكر نفسك بالرجوع الى الله جل وعلا دائما. بالله عليك واحد بيمد ايده لرزق ياكله، رزق من الله، وهو بياخد الرزق بيفكر ده انا هتسأله قدام ربنا ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يبقى الحتة ده ايه ربنا يسألني عنها قبل ما ياخدها يفكر الف مرة حلال ولا حرام، سيسألني الله الاجابة ايه، اعمل ايه، اقول له ايه. لكن لو أنت تذكرت أن الإيابة إلى الله جل وعلا والعرض عليه والحساب بين يديه ستفكر ألف مرة في كل خطوة تخطوها. إن إلينا إيابهم، شوف إن إلينا إيابهم، نون العظمة، نون العظمة. أنت الضعيف ترجع إلى العظيم، أنت الصغير ترجع إلى الكبير، أنت الذليل ترجع إلى العزيز. إن إلينا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحساب أيضا على الله عز وجل، والكلام في ذلك يطول ويطول، لكني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يهون علينا شدائد الدنيا وشدائد القبر وشدائد يوم القيامة، وأن يرزقنا النجاة من الحساب فيدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا التفكر في السماوات والأرض، اللهم ارزقنا التدبر في القرآن، اللهم ارزقنا الذكر كما يرضيك عنا، اللهم هون علينا حياتنا في الدنيا، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا شدائد القيامة، اللهم خذ بقلوبنا إليك يا رب. المهتدي من هديته، والمسدد من سددته، والقوي من قويته، اللهم خذ بقلوبنا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، اللهم إنا أنخنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا. نسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا تفرج معنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم يا من تطلع على القلوب ويا من تعلم ما في النفوس، اللهم إنك تعلم أن في قلوبنا وعلى ألسنتنا أسئلة وأدعية لا يعلمها سواك ولا يطلع عليها غيرك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك، اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك. اللهم ما قصرت عنه ألسنتنا فاستجبه لنا، اللهم ما قصرت عنه ألسنتنا فاستجبه لنا، اللهم ما قصرت عنه ألسنتنا فاستجبه لنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فرج يا رب كرب المكروبين من المسلمين، سد دين المديونين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين اهل السنة في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في فلسطين والعراق، في كشمير والشيشان، في افغانستان وفي كل مكان، احفظ اخواننا في العراق وفي فلسطين، رد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين، اللهم رد عنا كيد المجرمين، اللهم رد عنا تنصير المنصرين، واحفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم أحينا على الإسلام والتوحيد وأمتنا على الإسلام والتوحيد، اللهم أحينا على الإسلام والتوحيد وأمتنا على الإسلام والتوحيد، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اختم لنا حياتنا بشهادة على عتبات الأقصى، اختم لنا حياتنا بشهادة على عتبات الأقصى، بعد أن نصلي صلاة آمنين مطمئنين فيه يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين بكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.